الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد كنا قرأنا في الدرس السابق قول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا وسأل بعض الإخوة هل زوجة الأب من الرضاعة غير التي أرضعت هذا الشخص هل تحرم عليه؟ جمهور العلماء على أنها تحرم. قالوا زوجة الأب من الرضاعة داخلة بالآية، ليس الذي أرضعته، أما الذي أرضعته فهي أمه، لكن لو كان لهذا الأب زوجة أخرى على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قالوا فكما أن زوجة الأب من النسب تحرم، كذلك زوجة الأب من الرضاعة تحرم. على أن شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله اختار أن زوجة الأب من الرضاعة لا تحرم، وكذلك زوجة الابن من الرضاعة لا تحرم على أبيه، أما الجمهور فعمموا التحريم. قال ويدل على ذلك أن الله تعالى قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فقيد الله أن المحرم من زوجات الأبناء هو الابن من الصلب، فلا تحرم زوجة الابن من الرضاعة على أبيه من الرضاعة. قالوا فكذلك زوجة الأب من الرضاعة، والجمهور يردون هذا بذلك الحديث الذي تقدم. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، وهذا محفوظ على قول أمهاتكم، أي وحرمت عليكم المحصنات كل امرأة متزوجة إلا ما ملكت أيمانكم، ثم تبينين وإن كانت ذات زوج تستدرك بحيضة من نساء السبيل. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. قال رحمه الله هذه الآيات الكريمات مشتملات على المحرمات بالنسب والمحرمات بالرضاع والمحرمات بالصهر والمحرمات بالجمع وعلى المحللات من النساء. بدأ بذكر المحرمات بالنسب ثم المحرمات بالرضاعة ثم المحرمات بالصهر ثم المحرمات بالجمع. وقد جاء في السنة أيضا إضافة بعض المحرمات كما سيأتي بيانه. ثم ذكر أن ما عدا ذلك فهو حلال وحل لكم ما وراء ذلك. قال فأما المحرمات في النسب فهن السبع اللاتي ذكرهن الله. الأم يدخل فيها كل من لها عليك ولادة وإن بعدت، سواء أمك أو أم أمي أو أم أبي وإن عرفت فهي أم لك. ويدخل في البنت كل من لك عليها ولادة، بنتك وبنت ابنتك وبنت ابنك وإن نزلت ظلمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. قال والأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم. الشقيق هو الأخ لأب وأم، فالأخوات محرمة سواء كانت أختا شقيقة أو أختا لأب أو أختا لأم. والعمة كل أخت لأبيك أو لجدك وإن علا، سواء كانت عمة لك أو عمة لأبيك، فإن عمة الأب هي عمة للإنسان. والخالة كل أخت لأمك أو جدتك، أي جدتك من جهة الأم، وإن علت وارثة أم لا. وبنات الأخ وبنات الأخت، أي وإن نزلت، وسواء كان هذا الأخ وهذه الأخت شقيق أو لأب أو لأم، فبناتهم محرمات. فهؤلاء هن المحرمات من النسب بإجماع العلماء كما هو نص الآية الكريمة. وما عداهن في قوله فيدخل في قوله وأحل لكم ما وراء ذلك. وذلك كبنت العمة والعم وبنت الخال والخالة، مع أن بينك وبينهن نسب ولكن ليست من المحرمات. وأما المحرمات بالرضاع فقد ذكر الله منهن الأم، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، فقد ذكر الله منهن الأم والأخت، وفي ذلك تحريم الأم، مع أن اللبن ليس لها إنما هو لصاحب اللبن الزوج. دل بتنبيهه على أن صاحب اللبن يكون أبا للمرتضع، فإذا ثبتت الأبوة والأمومة ثبت ما هو فرع عنهما كإخوتهما وأصولهما وفروعهما، فإخوة هذا الأب يكونون أعماما. ولذا عائشة كان لها عم من الرضاعة وكان يأتيها يعودها. أصولهما أي والد هذا الأب من الرضاعة والد هذه الأم، وفروعهما أبناؤهم وبناتهم. الحاصل من هذا أن هذا الصبي الذي رضع من هذه المرأة ومن لبن ذلك الرجل يدخل في هذه الأسرة دخولا كليا، فإخوة هذه المرأة التي أرضعته أقوال له، وإخوة هذا الأب الذي ارتضع من لبنه أعمام له، وأبناؤهم إخوة له، وأصولهم من آبائهم وأمهاتهم أجداد له، فيدخل فيهم دخولا كليا. وأما أقارب هذا الذي ارتضى من أصوله وفروعه وإخوته فلا يكون محرما لأولئك الذين ارتضع منهم إلا فروعه الذين هم أبناء فقط، وإلا إخوته أجانب عن هذه المرأة الذي ارتضع منها. فمعنى أن الذي ارتضع يدخل فيهم دخولا كليا، وأما أقاربه من آبائه وإخوانه وأعمامه وأخواله فليس لهم دخل في ذلك وهم أجانب إلا أبناءه الذين هم من أبنائه يكونون محارم لهذه الأسرة الذين ارتضى عنهم. قد جمع هذا بعضهم بقوله أقارب بالرضاعة بنت سعد أجانب مرضع إلا بنيه. من هو ذو الرضاعة؟ الطفل الذي رضع. فقال أقارب ذي الرضاعة بنت سعد، أي أقاربه جميعا من النسب أجانب مرضع، هم أجانب في حق ماذا؟ المرأة المرضعة إلا بنيه، أبناؤه ليسوا أجانب يكونون محارم. ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيهم. أما أقارب المرضعة بالنسبة لهذا الذي ارتضع فهم جميعا أقارب له. في هذين البيتين تلخيص لما يكون فيه قرابة بالرضاعة ولما لا يكون. أقارب بالرضاعة بانتساب أجانب مرضع إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه. قال فإذا ثبتت الأبوة والأمومة أي الرضاعة ثبت ما هو فرع عنهما كإخوتهما وأصولهما وفروعهما. عندنا كتبت أخوتهما على الهمزة من أعلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، اتفق عليه حديث ابن عباس. فينتشر التحريم من جهة المرضعة ومن له اللبن، كما ينتشر في الأقارب وفي الطفل المرتضع إلى ذريته فقط، ذريته فقط بنيه، لكن بشرط أن يكون الرضاع خمس رضعات في الحولين كما بين في السنة. يعني اشترط في الرضاع المحرم هذان الشرطان، الشرط الأول أن يكون خمس رضعات أو أكثر، ودليل ذلك حديث عائشة في صحيح مسلم قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس رضعات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، أي عند من لم يبلغه النص، فهذا دليل خمس رضعات. وأما دليل أن تكون هذه الرضعات في الحولين فدليل حديث أم سلمة في سنن الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يحرم من الرضاع ما فتق الأمعاء من الثدي وكان قبل الفطام. إنما يحرم من الرضاع ما فتق الأمعاء من الثدي وكان قبل الفطام، أي قبل الحولين، فإن الفطام في الحولين. قال الترمذي وهذا قول عام أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن التحريم لا يكون إلا إذا كان الرضاع في الحولين. اختلفوا في الرضاع بعد الحولين ورضاع الكبير، ولعل يأتي في هذا الموضوع. فالرضاع المحرم ما هو؟ أن يكون قبل الحولين، أي قبل مضي السنتين لحديث أم سلمة. والشرط الثاني أن تكون الرضعات خمس رضعات أو أكثر. فإذا رضع مرة واحدة أو مرتين هل يحرم؟ لا لا يحرم. قال: وأما المحرمات في الصهر فهن أربع: حلائل الآباء، فلا تحل زوجة الأب لأبناء، وإن علوا، وحلائل الأبناء وإن نزلوا، واردين كانوا أو محجوبين، واردين أو محجوبين، وأمهات الزوجة وإن علونا أمها وجدتها أمهات نسائكم، سواء جدتها من جهة أبيها أو من جهة أمها. فهؤلاء الثلاث يحرمن بمجرد العقد. والرابعة الربيبة، والربيبة هي بنت الزوجة. قال: وهي بنت زوجته وإن نزلها. تزوج الإنسان امرأة لها بنت أو امرأة لها بنت بنت، فهذه الربيبة حرام على هذا الزوج ومحرم له، ولكن لا تحرم إلا بالدخول بالأم، فقد نقل على هذا الإجماع. فهذه لا تحرم حتى يدخل بزوجته كما قال هنا: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ثم قال: فإن لم تكونوا دخلتم بهن، إن لم تكونوا دخلتم بالأمهات فلا جناح عليكم. ولذا عند العلماء قاعدة، وهي أن الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. فبنت الزوجة لا تحرم إلا إذا دخل بأمها، وأما أمها فتحرم بمجرد العقد بها. فإن عقد على امرأة حرمت عليه أمها وإن لم يدخل بها. فالدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. قال: وقد قال الجمهور إن قوله اللاتي في حجوركم قيد خرج بمخرج الغالب لا مفهوم له، فإن الربيبة تحرم ولو لم تكن في حجره. والمراد في حجره أي في تربيته وفي بيته. فقال الجمهور: الربيبة حرام مطلقا، بنت الزوجة محرمة، سواء كانت في حجر الزوج وتربيته أو ليست كذلك. وهذا القيد ألا من نساء وربائكم اللاتي في حجوركم، قالوا هذا خرج مخرج الغالب، فإن الغالب أن الربيبة تكون في حجر الزوج. قيد خرج بمخرج الغالب لا مفهوم له، فإن الربيبة تحرم ولو لم تكن في صغره، ولكن للتقييد بذلك فائدتان: إحداهما فيه التنبيه على الحكمة في تحريم الربيبة، وأنها بمنزلة البنت فمن المستقبح إباحتها، والثانية فيه دلالة على جواز الخلوة بالربيبة، وأنها بمنزلة من هي في صغره من بناته ونحوهن، والله أعلم. على أن بعض العلماء وهم الظاهرية، وصح هذا عن علي رضي الله عنه، أن الربيبة لا تحرم إلا إذا كانت في صغر الزوج، وأما إن كانت بعيدة عنه فليست بحرام. وهذا كان يرجحه الشيخ مقبل رحمه الله، قال: إن الآية فيها قيد: اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: مما يدل على أن هذا القيد ليس بمعتبر أن الله حين ذكر انتفاء القيد المعتبر وهو اللاتي دخلتم بهن لم يذكر انتفاء هذا القيد. انظر ماذا قال، قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ولم يقل فإن لم يكن في حجوركم فلا جناح عليكم. قال فلما كان قيد الدخول بالأمهات قيدا معتبرا ذكر بعده انتفاء هذا القيد أنه إذا انتفى لا جناح. قال وأما هذا القيد فلما لم يكن معتبرا لم يذكر انتفاءه. ثم يذكر المحرمات بالجمع وأيضا من المحرمات عن الصلاة من النساء، سيأتي هذا يسأل عن نساء السبي، هل تكون حلال للرجل الذي صباها ولو لم يصلى في الزوج الأول؟ سيأتي إن شاء الله في الآية التي تأتي غدا. يسأل هذا السؤال سئل عنه أمس، يقول الأب إذا طلق زوجته، زوجة الأب إذا طلقها الأب هل تكون محرما للابن وإن طلقها الأب؟ نعم، إن زوجة الأب حرام على الأبد. قل هل أم زوجة الأب تعتبر محرما للابن؟ لا، إذا كان الأب متزوجا بامرأة غير أمه ولهذه المرأة أم ليست محرما لها. من يعني الأجانب أم زوجة الأب، ودليل ذلك أنه يجوز للأب أن يتزوج البنت والابن يتزوج ماذا؟ الأم، أو العكس، لا يتزوج الأم والابن يتزوج البنت، فهي ليست بمحرم بل هي أجنبية. أم زوجة الأب أجنبية عن هذا الابن. قال هل خال الأم هل هو خال أو جد؟ وخال الله. تقول هل خالة والدي من محارمي؟ نعم، هي خالة الله، خالة والدك، خالة الله. يا رب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.